بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ذكر الحافظ رحمه الله تعالى حديثين: حديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. موضوع هذا الحديث أو هذين الحديثين صفة التشهد، وإن شئت قل كيفية التشهد. قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله. المراد بالتحيات جمع تحية، وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم، كل قول أو فعل دال على التعظيم. والصلوات أي فرضها ونفلها، كلها لله تعالى. والطيبات أي كل طيب من الأقوال والأعمال فهو لله تعالى، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وباقيه واضح. ثم قال: وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. رواية النسائي هذه صحيحة، لأنها جاءت بإسناد الصحيحين. ولماذا أوردها الحافظ؟ أوردها لأجل قوله: قبل أن يفرض علينا التشهد. إذن هي نص صريح على أن التشهد فرض، يعني على أنه لا بد من التشهد. هذا غرض الحافظ. قوله: ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن مسعود التشهد، هذا مثل ما تقدم برواية الصحيحين، لا شك في ثبوته. لكن هذه الرواية التي أوردها الحافظ من رواية أحمد أوردها لزيادة وعلمه الناس، أمره أن يعلمه الناس. لكن هذه الزيادة معلولة، لأنها من رواية أبي عبيدة عن أبيه. أبو عبيدة هذا ابن عبد الله بن مسعود، اسمه عامر، لكن مشهور بكنيته فيقال أبو عبيدة، فهو من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه، وهو لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه، إذن السند فيه إيش؟ انقطاع. لكن الظاهر كما قال أهل العلماء كما قال أهل العلم أنه في حكم الموصول، أنه في حكم الموصول، لأن أبا عبيدة كان شديد العناية بحديث أبيه يجمع يعني وفتاويه، وعنده في ذلكم من العلم ما ليس عند غيره، ما ليس عند غيره. إذن الانقطاع هذا قد لا يكون علة واضحة وبينة، لا يكون علة واضحة وبينة. وقد جمع بعض المعاصرين مرويات أبي عبيدة عن أبيه في مصنف مستقل، جمع مرويات أبي عبيدة عن أبيه في مصنف مستقل، وخرجها وتكلم عليها كلاما جيدا. الحديث أيضا في سنده خصيف الجزري، قال عنه الإمام أحمد، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق سيء الحفظ. إذن لفظة وأمره أن يعلمه الناس الظاهر أنه غير محفوظة. طيب، قال: ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. غرض الحافظ من هذا الحديث بيان نوع آخر من أنواع التشهد. إذن عندنا الآن نوعان: تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس. فالخلاصة للفوائد ما يلي: الحديث دليل على صفة التشهد، وأن له صفتين اللي عندنا يعني، ولا فيه أيضا أكثر من صفة، ولكن التشهد الذي شاع على الألسن وكثر وحفظ هو تشهد عبد الله بن مسعود. لكن لو حفظ أحد تشهد عبد الله بن عباس وقال: أريد تارة أن أتشهد بهذا وتارة أن أتشهد بهذا، نعم يقول هذا طيب، لأن تشهد ابن عباس في صحيح مسلم. واضح؟ الفائدة الثانية أن محل التشهد هو بعد السجدة الأخيرة في كل صلاة، وبعد الثانية في الثلاثية والرباعية. هذا محله إيش؟ السجدة الأخيرة من كل صلاة، ثنائية ثلاثية رباعية، لا بد السجدة الأخيرة يعقبها التشهد. وأيضا في الثانية، يعني بعد الثانية قصدي، من الثلاثية كالمغرب، ومن الرباعية كالظهر والعصر وإيش والعشاء. الفائدة الثالثة: وجوب هذا التشهد في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليقل، ولقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. إذن دل على أن ابن مسعود دل على أن الكلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ فرض. إنه كانوا قبل يفرض التشهد يقولون السلام على عباد، السلام على الله من عباده، السلام على فلان، على ما طلع، ما فرض التشهد. إذا ماذا نستفيد من كلمة ابن مسعود: قبل أن يفرض علينا التشهد؟ أن التشهد فرض، أن التشهد فرض. واضح؟ مع قوله: إذا صلى أحدكم فليقل. طيب، والمشهور عند الفقهاء أن التشهد الأخير ركن لا يجبر بسجود السهو، أما التشهد الأول فواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول سجد له. هذا هو الراجح في المسألة، أن التشهد الأخير ركن والتشهد الأول واجب. رابعا، أن للمصلي أن يدعو في صلاته بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، لقوله أعجبه إليه، ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. خامسا، ظاهر الحديث أن الأمر بالدعاء بعد التشهد قبل فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شوف كيف يقول، يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وين الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يبدو أن في هذا الوقت ما فرضت إلى الآن، لأن الرسول ذكر أن المصلي إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يبدأ بالدعاء. وهل نحن الآن نبدأ بالدعاء ولا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نستفيد من هذا الحديث الفائدة الأخيرة، نقول ظاهر الحديث أن الأمر بالدعاء في التشهد قبل أن يفرض أو تفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث دلت على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على الدعاء، مقدمة على إيه؟ على الدعاء.
أحسن الله إليك. وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
هذا الحديث موضوعه من آداب الدعاء، من آداب الدعاء. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى، وفي بعض نسخ البلوغ لم يمجد الله تعالى، يعني لم يثني على الله تعالى بصفات الكمال، ولم يقدم لدعائه بأي تقديم، وإنما دخل في الموضوع مباشرة، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على أن اللي يدخل في الدعاء مباشرة أنه يكون عجلا، لأن الرسول قال عجل هذا، وكان الأولى أن يأتي بهذين الأمرين، الأمر الأول الثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صححه الترمذي، قال هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضا ابن حبان والحاكم، لكن الحاكم رحمه الله قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، على شرط مسلم، وهذا فيه نظر، لأن من رواة الحديث عمر بن مالك، وعمر بن مالك هذا ما روى له مسلم في صحيحه شيئا، إذن لا يكون الحديث على شرط مسلم لوجود راو من الرواة لا محل له في صحيح مسلم. طيب، هذا الحديث استفاد منه أدب من آداب الدعاء، وهو تقديم الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء بما شاء، ثم الدعاء بما شاء. وهذا الأدب متحقق والحمد لله في التشهد، لكن قد يكون هذا الحديث قبل شرعية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد، لكن لما شرعت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد صار التشهد يجمع الأمرين، أوله التحيات إلى آخره، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم يجي موضوع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا يأتي موضوع الدعاء. طيب، نعم.
أحسن الله إليك. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتكم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا.
هذا الحديث موضوعه كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي مسعود، وهو مشهور بكنيته أبو مسعود، وهو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، قال: قال بشير بن سعد. بشير بن سعد هذا هو والد النعمان بن بشير، هذا هو والد النعمان ابن بشير. يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك. لعل الظاهر من هذا قول الله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، وهم كانوا عارفين طريقة السلام وصفة السلام، لكن أشكلت عليهم صفة الصلاة، ولهذا الرسول قال في الحديث: والسلام كما علمتم، وفي بعض الروايات كما علمتم، يعني عارفين صفة السلام والسلام كما علمتم. فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد. إيش معنى اللهم صل على محمد؟ يعني أثني على نبيك محمد بالثناء الجميل في الملأ الأعلى، لأنه كما قال أبو العالية فيما رواه البخاري عنه في صحيحه: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد كأنك تقول: يا ربي أثني على نبيك في الملأ الأعلى، هذا هو المعنى. وعلى آل محمد أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، ويدخل فيهم دخولا أوليا المؤمنون من قرابته، المؤمنون من قرابته، لأنهم آل من جهة الاتباع وآل من جهة القرابة، وهم أميز من غيرهم، لأنهم وافقوا غيرهم بالاتباع وزادوا بإيش؟ بالقرابة. قال: كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم أو على آل إبراهيم في الموضعين. أي نعم، إنك حميد مجيد. هنا أثار العلماء إشكال أنه الآن وين المشبه؟ الصلاة على محمد وآله هذا مشبه، والمشبه به الصلاة على إبراهيم وعلى آله، لأننا نقول صلي على محمد وعلى آل محمد مثل صلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طيب، القاعدة عند البلاغيين، نعم، إن المشبه به يكون أقوى من المشبه، ولا لا؟ يقولون مثلا: هند كالبدر، المشبه به أقوى من المشبه. هل هنا المشبه به أفضل من المشبه ولا المشبه أفضل؟ المشبه أفضل. العلماء تكلموا عن الخروج من هذا الإشكال بأجوبة كثيرة وأوصلوها إلى 10 أجوبة وذكرها الحافظ ابن حجر، لكن من أحسن ما قيل، اصبروا شوفوا الكلام يصلح ولا لا، أحسن ما قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، من آل إبراهيم. فإذا كان من آل إبراهيم يبي صلى عليه مرتين، مرة لكونه منفردا بالذكر، ومرة لكونه داخلا في آل إبراهيم، واضح؟ هذا يزول بالإشكال. وبعضهم قال ما له داعي الإشكال كله هذا، الكاف هنا ليست للتشبيه، الكاف هنا مصدرية، والتقدير صلي على محمد وعلى آل محمد، نعم، لصلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قالوا مثل قول الله تعالى واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، يعني واذكروه إيش؟ لهدايته إياكم. ولا ريب أنه إذا قيل أن الكاف هنا أن مصدرية يزول الإشكال، وابن هشام نص على هذا في مغني اللبيب. طيب، إنك حميد مجيد. حميد له معنيان، إما أن المعنى حامد لمن قام بطاعتك من عبادك، مثل ما في قول الله تعالى إن الله شاكر عليم، الله شاكر يشكر، فهنا حميد بمعنى حامد لمن قام بطاعته. أو أن حميد فعيل بمعنى مفعول، يعني أن الله محمود، حميد بمعنى محمود لما له من صفات الكمال وجزيل الفعال. ومعنى مجيد أي ماجد، والمجد كمال العظمة وكمال السلطان، كمال العظمة وكمال السلطان. وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. هذه الزيادة تفرد بها محمد بن إسحاق، ومثله لا يقبل تفرده، لكن لماذا أوردها الحافظ؟ أوردها الحافظ لأنها نص صريح في أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الصلاة، لأنه قال إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. لكن الصحابة عندما قالوا أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، هل قالوا في صلاتنا؟ لا. إذن إيش فائدة زيادة ابن إسحاق؟ أنها نص صريح أن الصلاة التي سألوا عنها يراد بها الصلاة في إيش؟ في آخر التشهد، واضح إخوان؟ في آخر التشهد. طيب، الفوائد: أولاً بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أتى بغير هذه الكيفية مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك السنة. ثانياً أن أفضل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه دون ما أحدثه المحدثون من المبتدعة من الصوفية وغيرهم، يأتون بصيغ يخترعونها للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يسمونه صلاة الفاتح عند بعض الصوفية. ثالثا، استدل بالحديث من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير لقوله قولوا اللهم، وللأخذ برواية محمد ابن إسحاق، والقائلون بالوجوب أو القول بالوجوب قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وقال أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد إنها سنة، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد سنة. وعزى النووي القول هذا للجمهور، عزاه للجمهور. وفيه قول ثالث عند الحنابلة فيما أعرف، لا أدري عن بقية المذاهب، أنها ركن، أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنها ركن. والقول بالوجوب فيه وجاهة ويليه في القوة إن لم يساويه القول بأنها سنة. أما القول بأنها ركن، إيش معنى ركن؟ تبطل الصلاة بتركها، فهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. والذين قالوا بأنها سنة قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها إلا بعد سؤال الصحابة. شفت كيف الاستدلال؟ الذين قالوا إن سنة قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساكت، ما قال للأمة شيء، لكن لما قالوا يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، شف بعدين كأن صيغة السؤال ما هي الصلاة على بالهم ولا لا؟ قلنا الله أمرنا أن نصلي عليك في القرآن، هل في صيغة للصلاة عليك؟ ما جاء القرآن للصلاة ذكر، يعني قصدي آخر التشهد ما جاء له ذكر إلا برواية من؟ ابن إسحاق. فالذين يقولون إنها سنة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم الأمة إلا بعد أن، أو ما علم الصحابة إلا بعد أن سألوه، فهذا يدل إن لو كانت واجبة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم إياها مثل ما كان يعلمهم واجبات الصلاة الأخرى. من الفوائد فضيلة نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ومن الفوائد مشروعية ختم الدعاء بالثناء على الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم في آخره إنك حميد مجيد. ومن الفوائد جواز إحالة السائل على ما هو معلوم عنده، جواز إحالة السائل على ما هو معلوم عنده. منين ناخذ هذا؟ والسلام كما علمت، مع الرسول ما علمهم السلام، قال معروف عندكم. نعم،
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تجهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير.
هذا الحديث موضوعه ما يستعاذ منه في الصلاة، ما يستعاذ منه في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم، إيش تشهد؟ تشهد الأول ولا الأخير؟ من يقول الأخير؟ ها؟ عام ولا لا؟ ولهذا الحافظ قال وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير ولا لا؟ إذن أورد رواية مسلم لأنها مفسرة للإطلاق الذي في الرواية الأولى، وعلى هذا ما يكون الدعاء هذا في التشهد الأول، هذا يكون في التشهد الأخير، واضح؟ طيب، فليستعذ بالله من أربع. معنى إذا تشهد يعني إذا أتى بالتشهد، فليستعذ بالله من أربع، وهي: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. الاستعاذة من عذاب جهنم تشمل أمرين: الاستعاذة من الأسباب الموجبة لعذاب جهنم، والاستعاذة من العذاب نفسه. الاستعاذة من العذاب نفسه ومن عذاب القبر. أصل القبر مدفن الميت، لكن المراد به هنا، المراد بالقبر ما بين الموت إلى قيام الساعة، هذا القبر. ولو لم يدفن، لو احترق أو غرق أو أكلته السباع، نعم، ينطبق عليه عذاب أو نعيم القبر. إذن القبر أعم من كون الإنسان يدفن. ها، ما هو القبر؟ القبر ما بين الموت إلى قيام الساعة، هذا كله يطلق عليه أنه قبر. ولا الأصل الأصيل لكلمة القبر هو المكان الذي يدفن فيه الميت، لكن هل كل من يفارق الدنيا يدفن؟ ها؟ لا، بعض الناس قد يحترق، يغرق، تأكله السباع، لكن يصدق عليه أنه في قبر، ويناله من نعيم القبر وفتنة القبر وعذاب القبر مثل ما ينال من وضع في القبر تماما. ومن فتنة المحيا والممات، الفتنة معناها الامتحان والابتلاء، والمحيا يعني الحياة، والممات يعني الموت. ما هي فتنة الحياة؟ ما يعرض للإنسان من فتن وابتلاء، إما بالشهوات أو بالشبهات، إما بالشهوات أو بالشبهات، إما شبهات يلتبس عليها الحق بالباطل، يلتبس عليه الحق بالباطل، هذه من فتن الدنيا، أو من شهوات ينهمك بسببها في حب الدنيا والتعلق بها، وقد يفضي الأمر إلى جمع المال من الحلال والحرام. وما أكثر من فتن في الدنيا، اللهم أعذنا من فتنة الدنيا. أما فتنة الممات ففيها قولان، قيل ما يحصل عند الاحتضار، وقيل ما يحصل عند الوضع في القبر، وقيل ما يحصل عند الوضع في القبر. ومن شر فتنة المسيح الدجال المراد به صده الناس عن شرع الله تعالى ودينه بما يأتي من أسباب الفتنة، من أسباب الفتنة. طيب، المسيح الدجال ما هو داخل في فتنة المحيا؟ داخل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أفرده بالذكر لعظم أمره، لأن جميع الفتن بجانب وفتنة الدجال في جانب آخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، نعم، أكبر أو أمر أكبر من الدجال. هذا الحديث واضح أنه يدل على أن المصلي مأمور بالاستعاذة بالله تعالى من هذه الأمور الأربع في كل صلاة يصليها، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت الصلاة نفلا، لأنه حتى في النفل يشرع، لأنه في النفل ما يصدق عليه أنه إذا جلس يتشهد أنه سيسلم، إذا كان سيسلم هذا يعتبر تشهد أخير. فينبغي للإنسان أن يتأمل هذا ويحرص على الدعاء بهذا الدعاء. والجمهور من أهل العلم على أن هذا الدعاء مستحب، لكن قالت الظاهرية بالوجوب، ولا يبدو أنهم أخذوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره به، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. واختار هذا القول، القول بالوجوب، الشيخ عبد العزيز بن باز، قال إن القول بالوجوب قول قوي للأمر بها. وكان طاووس رحمه الله لما سأل ابنه كما في صحيح مسلم هل دعوت بهذا الدعاء، قال لا، قال أعد الصلاة، قال أعد الصلاة. نسيت أنبهكم يا إخوان أن الحافظ قال في آخر الحديث متفق عليه، وهذا وهم منه رحمه الله، فإن البخاري ما أخرج الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخرج الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في حديث أبي هريرة عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. في صيغة الحديث اجتمع فيه القول وإيش والعمل أو الفعل، لكن البخاري ما رواه على أنه قول، اللي رواه على أنه قول هو الإمام مسلم.
الله أعلم. السلام عليكم.